من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير المنصور المؤيد محمد وعلى آله حفظة وحي الله وخزائن علمه. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حجية قول أهل الخبرة أو في بعد الكاشفية، ومضى الحديث عن الشبهة الموضوعية. والكلام في الشبهة الحكمية، فما المراد أن قول أهل الخبرة فيما هم خبرة فيه حجة في الشبهة الحكمية؟ المراد من الشبهة الحكمية هنا، الشبهة الحكمية طبعا ما كان منشأ الاشتباه مفاد الدليل، كيف يرجع إليهم؟ كما يرجع إلى اللغويين وعلماء علوم اللغة في الشبهة الحكمية. أين يرجع إليهم؟ في مفهوم الموضوع أو مفهوم العناوين المأخوذة في الدليل الشرعي لغة. فكما هناك يرجع إليهم، يعني في الشبهة المفهومية بعبارة أخرى، لأن الشبهة الحكمية تنقسم إلى أقسام: ما كان منشأ الاشتباه إجمال الدليل الشرعي، تنقسم إلى أقسام الشبهة الحكمية. وما كان منها شبهة مفهومية فهو بالتالي هنا محط الرجوع إلى القول اللغويين. هكذا هنا في الشبهة المفهومية، من الشبهة الحكمية محط الرجوع إلى قول أهل الخبرة، بل الحاجة إلى أهل الخبرة في الشبهة المفهومية من الشبهة الحكمية. الشبهة المفهومية من الشبهة الحكمية، الحاجة إلى الرجوع إلى أهل الخبرة أشد من حاجة الرجوع إلى قول اللغويين. لماذا؟ لأن اللغوي اختصاص بكل أنواع اللغة، اختصاصه ودوره فقط في بيان مثلا العلاقة بين اللفظ والمعنى، أو ما هو بمثابة اللفظ للمعنى، الهيئة شيء آخر، هذا هو دور اللغوي. لكن دائرة ذات المعنى، مدينة المعنى، بقعة المعنى، منطقة المعنى، ليست من شأن اللغوي الخوض فيها. بينما أهل الخبرة فيما هم خبرة فيه في ذلك الموضوع، عندما يقال الموضوع لا يتوهم في الذهن يعني شبه موضوعية، الموضوع يعني ما أخذ موضوعا ولو كليا في الأدلة. أهل الخبرة في ذلك الموضوع من اختصاص الدخول والخوض داخل بقعة منطقة مدينة المعنى، هو اختصاصا فلبيان حقيقة المعنى أو أجزاء المعنى أو أجناس المعنى أو مقومات المعنى وخواص المعنى. وهذا دخيل في الاستنباط أكثر بكثير من اللغويين من بعد قول اللغويين. دخيل، والأمثلة على ذلك كثيرة. لنذكر بعض الأمثلة التي واضحة يرجع فيها الفقهاء، رجع فيها الفقهاء ويرجع فيها الفقهاء إلى قول أهل الخبرة على وعلى رجوعهم إلى قول اللغويين. في الاستنباط، في بعد الشبهة المفهومية لمفهوم العناوين التي أخذها الشارح في الأدلة. طبعا هذا البحث ليس خاص بعلم الفقه، علم الكلام ما كذا، علم الكلام ما كذا. معنى الكفر ما هو؟ مثلا في مقابل الإسلام، الإسلام معناه ما هو؟ ولو هذا اختصاص بحث كلامي، لكن المقصود عناوين التي تؤخذ شيء مهم، يعني معرفة حدود المعنى وما شابه ذلك. دائما تحصل مغالطات أو اشتباهات أو تدليسات أو التباسات في العناوين. نعم، مثلا علماء الإمامية رضوان الله تعالى عليهم عند بحثهم مع علماء المذاهب الإسلامية الأخرى حول قوله تعالى وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين، أين المراد من الكعب؟ استعانوا بقول علماء التشريح اللي هم صنف من علماء الطب، من علم التشريح، باب من أبواب الطب، وليس هو على ما يقال ليس هو كل علم الطب، قسم من علم الطب. فاستشهدوا غالب كثير من فقهاء الإمامية استشهد، يعني لم يكتفي قول اللغويين، ولم يكن قول اللغويين ذلك المفاد الدقيق في تحديد الكعب بخلاف قول علماء التشريح بشكل كلش بين، يبين أنه ما الكعب ما هو، مع أنه في باب الاستنباط الشبه الحكمية، يعني استنباط الحكم الكلي والمفهوم الكلي، لكن لأن الكعب أخذ بالتالي في متعلق الحكم الكلي لك حددوا. كذلك مثلا مثال آخر، قول اللغويين أو عفوا الفقهاء عندما استعانوا أيضا بالفلكيين، ما هو الشهر؟ شهر رمضان، الهلال، شهر رمضان الشهر من حيث النجوم الفلكي، هناك رسائل غزيرة علميا لعلماء الإمامية يتبادلون فيها النقاش والنقد والإبرام حول الهلال والرؤية الهلال وما شابه ذلك، فيستعينون بالشيء الكثير من أهل الاختصاص، أن المراد من الشهر هنا ماذا، الهلال ما هو، أي شهر. نتعلمون أن الشهر مبدأه حتى الشهر القمري غير الشهر الشمسي، فالشهر سيأتيك على كل قائل ليس من الفقهاء ويخوض لك في أن الشهر رمضان شهر شمسي وليس شهر قمري أو شهر، أوليات البحث لا يعلم بها. على كل فبحث الفقهاء هذا الشهر القمري مراد به الشهر القمري أيضا هو على معاني وعلى محددات أو محددات مختلفة، هل المراد من الشهر القمري النجومي، الشهر القمري الحسابي، الشهر أو نفس الشهر القمري له معاني مبدأه يختلف عن بعض البعض، فدققوا في المعنى وكذا كذا، استعانة حتى بقول الفلكيين أو علماء الهيئة. بل كثير من علماء الله تعالى عليهم كان لديهم تضلع في علم الهيئة، علم الفلك، كالشيخ البهائي، الخاجة صيد الطوسي، النراقي، غيرهم غيرهم. فالمقصود لاحظ أن الاستعانة بقول أهل الخبرة أمت حاجة وأمس وأقرب من الاستعانة بقول اللغويين. اللغويين يلامس المعنى من بعيد، يشارف المعنى من بعيد، بخلاف قول أهل الخبرة يخوض لك في أعماق المعنى. بلا شك هذا أهم أكثر حساسية وثمرة. لذلك تقريبا في الشبه الحكمية في الاستنباط الرجوع إلى قول اللغويين بالدقة، عفوا قول أهل الخبرة بالدقة، هو رجوع في تحديد تصور العناوين المأخوذة في الأدلة، وبلا شك هذا شيء مهم كثير. مثال الكر، تحديد الكر من الماء اللي هو عاصم من الانفعال بالنجاسة بمجرد الملاقات. طوائف من الروايات واردة، كثير من الأعلام رضوان الله تعالى عليهم بنوا على تعارض وكيف ترجيح وكذا، بل إلى درجة رحمة الله على صاحب الجواهر طبعا في بداية حياة العلمية، لأنه قال هل هذا مرتبط بأن المعصوم عنده علم بالموضوعات أم لا؟ طبعا في بداية حياة العلمية، لأنه بعد ذلك صاحب الجواهر تلمذ على يد أستاذ الشيخ جعفر كاشف غطاء النحرير فقها، والنحرير في علم الكلام لا مستوى المعرفة الكلامية صاحب الجواهر ترقى كثير. لكن في بداية كتاب الطهارة كان عمره 25 سنة، وبعده يعني ما متضلع في علم الكلام، وهذا مما ينبه على ضرورة أن الفقيه يكون ملم بعدة من العلوم الدينية، لأن تأثر على الاستنباط في الفقه هو بحثنا في مقدمات الاجتهاد، يعني عملية الاستنباط. العلوم الدينية الأخرى مؤثرة جدا في صقل فقاهة الفقيه، وليجي مبحث ما هو معاني الإسلام والإيمان، ما هو معاني الإيمان، ما هو معاني الإسلام، إذا لم يكن متبحرا في علم الكلام كيف يطلع راسخ من نظام التعامل الفقهي بين فرق الإسلام والمذاهب الإسلامية؟ أبدا ما يستطيع، أبدا ما يكون جواب الجزئي المتين، بخلاف إذا كان متضلع متبحر يلتفت النقاط الجهات المجرة. هذه أمور، وهذا مبحث خطير مو مبحث سهل، مبحث ابتلائي اجتماعي بالي أممي دولي ما شئت فعبر. إذن تسلح الفقيه علميا بعلوم دينية متعددة، بل تبحر وتضلع شيء ضروري جدا ضروري. لازلنا في مسألة مقدمات الاجتهاد، وليس فقط فقه وأصول، فقه الفروع وأصول أصول، لابد من تضلع في علم الكلام، تضلع في علم الرجال، علم التفسير كذا، وليس فقط الإلمام به بل التضلع. بعض المسائل حساسة خطرة، البت فيها يمين يسار شمال جنوب، هي تداعيات كثيرة إن لم يكن متضلع الفقير. على كل، فصاحب الجواهر رحمة الله عليه هناك في بداية حياة العلمية وصغر سن العلمي، نعم كانما قال هاي التعارض، هل منشأ أن المعصوم لدي علم ما استغفر الله ما عنده علم وكذا، ولو في مجلدات الأخرى من كتاب صاحب الجواهر لا، معرفته بالأئمة وكذا ارتقت إلى مراقي متينة ولطيفة. المهم هذه مسألة الكر أنها متعارضة في التحديد وكذا إلى ما شاء الله. بينما أثير أخيرا أصلا الكر من قبل الاختصاص الفيزيائي بالمياه، استعين بالبحث الاختصاص الفيزيائي في تحديد معنى الكر. شو مفهومين؟ وحدة وزنية الكر، ليست وحدة حجمية. نقطة ولا يا الله. ثانيا هاي وحدة وزنية وليست وحدة حجمية، يمكن أن تتفق المياه المختلفة بوزن واحد في أحجام في حجم واحد، ممتنع فيزيائيا. الماء المالح بوزن واحد حجمه يختلف عن الماء العذب، الماء المخالط إلى بعض المعادن بنفس الوزن حجمه يختلف. فاتضح أن المياه بحسب البلدان بوزن واحد، إذا أخذت وزن واحد كيلو، افترض كيلو من الماء أو طن من الماء أو كيلو من الماء بوزن واحد، ممتنع أن يكون المياه بحجم واحد. إذا ما ورد من طفائف الروايات في أهل البيت عندما يحدد ليه الكر في المدينة المنورة، الكر في الكوفة، الكر في مثلا بلاد فارس، بالكر في طبيعي الإمام يحدد لي أحجام مختلفة، هاي معجزة من المعصوم، مو إلمام وعلم بالموضوعات بل معجزة. معجزة صار غفلة في المسير العلمي عن التفات إليها عشرات قرون، إلى أن لاحظ استعين بالتخصص. قول أهل الخبرة الفيزيويين في أن كثافة المياه مع وزن واحد الأحجام حتما مختلفة متعددة. فروايات الكر معجزة لأهل البيت على المسلم، عشرة قرون في غفلة عن الالتفات إلى هذه المعجزة العلمية، مو أن هاي روايات متعارضة وأن وسوسة وشك وشك شك، لا بالعكس هي معجزة علمية. شوف هاي الخطوة وهو الرجوع إلى أهل الخبرة فيما هم خبرة فيه في جزء من الاستدلال، مو كل الاستدلال، كيف يبين لك عملاقة أئمة أهل البيت أن هؤلاء واقعا عمالقة، عمالقة العلوم اللدنية الوحيانية. بس احنا الطرف المقابل الذي نستقبل هذه العلوم إذا لم نتسلح بخطوات مدروسة في الاستنباط، المعجزة نحسبها أعوذ بالله أستغفر الله نحسبها شيء آخر عكس ذلك. ومن هذا القبيل في الفقه وأبواب الفقه أو أبواب الكلام أو أبواب التفسير إلى ما شاء الله. في بيانات أهل البيت عليهم السلام، على كل هذا داخل في الاستنباط والرجوع إلى قول أهل الخبرة، عشرة قرون، 14 قرن، المذاهب الإسلامية الأخرى تسجل طعن واعتراض على مدرسة أئمة أهل البيت أنهم غنوصيون، أنهم باطنيون، أنهم تأويليون، أنهم والفرق الباطنية والفرق الغنوصية. لماذا؟ لأن الناس الآية الواحدة عدة تفاسير يذكرون لها، عدة معاني والبيانات يذكرون لها، فأكثر في الكتب من هذا الاعتراض غنوصية وباطنية وتأويلية وهل وسوا أعوذ بالله. إلى أن وصل العقل البشري في يومنا هذا إلى أن تعدد قراءة النص هذا مثال للعقل المتطور، أو تعدد قراءة النص ضمن التعدد الموازين. أصبح هذا بالعكس الآن، أصبح الفلسفات الألسنية، الألسنيات والفلسفات الألسنية عرفوا بأن هذا المنهج عند أهل البيت هذا عملقة. هذا الاعتراض الذي قرون يعترضون به كذا وكذا. جاء أهل الاختصاص في علم الألسنيات والفلسفات الألسنية وتعدد قراءة النص دليل على تطور العقل، سعة العقل، آفاق لا متناهية للعقل. هذا المثلبة أصبحت ماذا؟ هاي المثلبة مو مثلبة، أعوذ بالله، منقبة علمية. شوف استعانة بها الاختصاص بعد 10 قرون 14 قرن يلتفتون إلى أن هاي المنهج عند أهل البيت عملاق تسجد له البشرية بالاستعانة به الاختصاص. طبعا هذا ولو مثال فقهي كلامي تفسيري مشترك ما يخالف، بس هو هذا. أمثلة كثيرة جدا. غيبة صاحب العصر والزمان أيضا مذهب خرافي غنوصي باطني طنطوه ملأوا الاعتراضات والكتب والصفحات اعتراضا، هو كله تشييد بدل ما يكون هدم، إلى أن أتى العلم التخصصي في إدارة الدولة وفي نظم المجتمع وفي بناء القوة الاستراتيجية والترسانة القوة. عرف أن الخفاء والسرية من أعظم الأسلحة. هذه العقيدة ليست، يعني هاي العنوان الغيبة الخفاء ليست خرافة بل عمق العملقة، ذروة العملقة، ذروة التدبير، ذروة الحكمة والحنكة. عقل البشرية تطور من تخلفه في القرون السابقة، سبحان الله، ثابتة مذهب أهل البيت عملاقة شامخة لا تقرأها البشرية إلا بعد تطور قرون. هذه استعانة بأهل الاختصاص. والأمثلة كثيرة سواء في العلوم الدينية، يعني هذا قول أهل الخبرة فيما هم خبرة في تحديد العنوان والمفهوم لا بد من، كما مر الآن بنا، ليس مختص بفقه الفروع، علم الكلام، تفسير، كذا كذا كذا، شيء مهم جدا مهم. رحمة الله عليه الوحيد البهبهاني، نقبل أتراب أقدامه لشدة خدمته للمذهب ولشدة دفاع عن تراث الحديث عكس ما يظن. الوحيد البهبهاني بمبانيه الرجالية والأصولية والفقهية والولائية، شخص فذ رحمة الله عليه. وحيد البهبهاني أستاذ بحر العلوم الكاشف وكذا، عنده تحقيق لطيف. طبعا هذا أيضا التحقيق الذي لديه أصلا مأخوذ من المحقق البحراني الشيخ سليمان المحوزي الذي توفي قبل 50 سنة من عمره، لكنه فتح مثل ابن إدريس. ابن إدريس اليوم في الفقه جدد الاجتهاد، ابن إدريس بعد ما مضت فترة كل تقليد، ابن إدريس في علم الرجال طبعا عهده قريب، هو أستاذ والد صاحب الحدائق. صاحب الحدائق مشربه يعني وسطي أو كذا بين الإخبارية والأصولية، لكن والد صاحب الحدائق أصولي متشدد. الشيخ سليمان الماحوزي أستاذ والد صاحب أيضا أصولي متشدد. المقصود هذا المحقق هو يعبر عنه الوحيد البهاني بالمحقق الشيخ سليمان الماحوزي، وعنده كان نبوغ وابتكار وكذا. المهم كلام العالمين الشيخ سليمان والوحيد الباباني. الوحيد الباباني تأثر رجاليا كثير بالشيخ سليمان، عنده كتابين في علم الرجال. بعد ما كان علم الرجال تقليد فتح باب الاجتهاد في علم الرجال. يقول علم الرجال كلمة واحدة فيه إذا حققت إذا ينقلب علم الرجال رأس على عقب. ما المراد بكلمة ضعيف؟ وما المراد بكلمة صحيح؟ كلمتان إن حققتا بدقة في علم الرجال ينقلب علم الرجال رأسا على عقب. شوف الوقوف بدقة في كلمتين يأثر على علم برمته. هل المراد من الضعيف في علم الرجال أن يكذب؟ أم المراد بالضعيف في علم الرجال ضعف في الجانب العلمي وليس ضعف في السلوك العملي للسان؟ هذا اللسان كفاءة الإنسان لا يكفي فيها الصفات العملية، تحتاج إلى صفات علمية. اجعلني على خزائن الأرض حفيظ، حفيظ صفة عملية، عليم صفة شنو؟ نعم صفة علمية. علمية أو عملية؟ علمية، علمية بالتالي. الكفو يكفي فيه الصفات العملية لو لابد من صفات علمية فيه. الوثاقة يكفي فيها صفات علمية عملية لو لابد أيضا صفات علمية. شوف هذا البحث كم هو خطير في علم الرجال. أثاره هذا الشيخ سليمان المحقق البحراني ومن بعده الوحيد الباباني. وثاقة الناقل الراوي هل يكفي فيها الصفات العملية؟ إنه ورع عملا، أم لابد صفات علمية؟ الوثاقة هي وثوق عملي ووثوق أيضا علمي. الآن مثلا افترض فتوى الفقيه، هو لابد يكون أعلم وعادل. ولماذا الفقهاء؟ لماذا الفقهاء؟ صفة علمية أو عملية؟ صفة علمية. إذا ما عنده صفة علمية كيف يرجع إليه؟ الطبيب مثلا كذلك. أمانة إن خير ما استأجرته أمين لكن مو قوي يفيد، مو ما ليس كفاءة. أمين لكن ليس قوي ما يفيد. الأمانة صفة عملية، القوة ديك صفة أخرى، مهارة فنية. فالكفاءة أو الوثوق ما يكفي فيها فقط صفات عملية، تحتاج لماذا؟ صفات علمية. أنت تقول ثقة، مقصودك وثوقك به من جهة صفات العملية، هذا ما يكفي. إذا كان ضحل العلم يخيط ويخربط ويبطبط يمين يسار. خبر الثقة حجة، أي ثقة؟ الوثاقة فيه في أي جهة؟ شوف هذا البحث شلون نبراسي ناموسي في علم الرجال، بداية خالطت علم الرجال به كلمة واحدة، معنى الثقة، معنى الضعيف، معنى الصحة. عناوين تؤخذ في الأبحاث أو البحوث أو الأدلة، هذه العناوين الوقوف عليها من قبل أهل التخصص فيما هم متخصص فيه بالغ التأثير. لا تستهين بهذا الأمر. لماذا؟ لأن نفس هذه العناوين المأخوذة في الأدلة الوقوف على حاق معانيها بما هو وراء قدرة وشأن اللغويين، بل هو من شأن أهل الاختصاص الوقوف على هذه المعاني، يؤثر كثير في قرائن الاستنباط وقرائن الاستظهار. إذا ما شاء الله المشكلة فيما بيننا وبين الأئمة عليه السلام، إن شاء الله ما في مشكلة، أن الأئمة محيطين بعلوم كثيرة، ونحن إن كنا نحيط في طلب العلوم الدينية بشيء ما من مسائل العلوم الدينية، بينما الأئمة محيطين بكل علوم، والدين والوحي يتناول موضوعات الحياة الكثيرة، فيدلي أئمة أهل البيت بقرائن في كل باب في كل بيئة، ونحن لا نلتفت إلى أن هذه القرائن مختصة بذلك الموضوع. إن لم نرجع إلى قول الاختصاص لن نلتفت إلى القرائن التي نصبها الوحي لحق مفاد الكلام، لن نلتفت. فلذا هذا هنا يتبين لنا مدى أهمية الرجوع إلى قول أهل الخبرة في الوقوف على تنظير المعاني وحقائق المعاني المأخوذة في الأدلة، أهم دورهم من دور اللغويين بكثير جدا. والعجب لا ينقضي منا إن أدمنا رجوع اللغويين أو علماء العلوم اللغوية، وهو لازم لا بد منه، وقللنا الرجوع إلى قول أهل الاختصاص وأهل الخبرة في العناوين المأخوذة في كل موضوع موضوع، في كل باب باب، في أبواب الأدلة الشرعية، وفي أي علم من العلوم الدينية. هذا تمام الكلام فيما أردنا في قول أهل الخبرة، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.